بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الدرس وما بعده إن شاء الله في مثل هذه الليلة في رسالة كشف الشبهات للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقبل أن ندخل في موضوع الرسالة، نتكلم عن المؤلف والتعريف له من أجل أن يكون عند طالب العلم معرفة بهذا المؤلف وطريقته ودعوته، لأن هذا من الأمور المهمة، معرفة الأئمة ودعاة الله ومعرفة نفعتهم ودعوتهم، هذا له أهمية كبرى في طلبة العلم من أجل أن يسيروا على نهجهم ويقتدوا من سيرتهم ويقتدوهم. ولد المؤلف رحمه الله في بلاد مصر في بلدة العنينة، قرية 8 مليار، كانت محل شهرته. هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن شرف من المشايخ من الوهاب من الوهاب بن تميم من بني تميم. نشا في بيت علم، فابوه كان القاضي في البلد، وجده الشيخ سليمان كان هو المفتي والمرجع للعلماء في وقته، كان هو رئيس العلماء ديار النجية. وأعمالهم كلهم علماء، فنشأ في بيت علم ودرس على أبيه عبد الوهاب وعلى أعماله منذ صغره، فقد حفظ القرآن الكريم قبل أن يبلغ سن العاشرة، واشتغل بطلب العلم حفظ الأصول وقراءتها على أبيه وقراءة كتب التفسير والحديث حتى برع في العلم وهو طبيب، وأعجب به أبوه والعلماء من حوله بذكائه ونبوغه، وكان يناقش في المسائل العلمية حتى انه استفاد منه ومن محادثاته واعترفوه بالفضل. ثم انه لم يكتفي بهذا القدر من العلم وان كان فيه الخير، الا ان العلم لا يشبع منه، فرحل من طلب العلم وترك اهله ووطنه سافر للحج، وبعد الحج ذهب إلى المدينة والتقى بعلمائها في المسجد النبوي، خصوصا الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف، وكان إماما في الفقه وأصله من أهل نجد من أهل النجمة في سدين، وكذلك ابنه إبراهيم بن عبد الله مؤلف كتاب العبد الفائض في علم الفرائض، شرح ألفية الفرائض، والتقى كذلك بالمحدث الشيخ محمد حياد السندي، وقرأ عليه الأمهات في الحديث وأخذ منه مزاجا في مرجاته وفي كتب الحديث، ثم رجع إلى بلاده ولم يكتفي بهذا بل سار إلى بلاد الأحساب في شرق بلاد مصر، وفيها العلماء من حنابلة وشافعية ومالكية وحنفية، فأخذ عن علماتها خصوصا يعني الحنابلة محمد بن بيرون عبد الوهاب بن بيرون ابنه، أخذ عنه الفقه وأخذ عن عبد الله بن عبد اللطيف الأحسائي الكافي، أخذ عنه أيضا الفقه، فلم يكتفي بهذا بل ذهب أيضا إلى العراق إلى البصرة، وكانت بلاد آهلة للعلماء في الحديث والفقه، فأخذ عن علماءنا خصوصا الشيخ محمد المجموعي وغيره ممن لقيه من أهل العلم، وكان في كل تنقلات إذا ظهر بكتاب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو من كتب تلميذ ابن القيم فإنه يفتح بقلمه ويأخذ منه نسخة، ونسخ كثيرا في الكتب في الأحكام وفي البصرة، اجتمعت لديه ثروة عظيمة، فكان يدرس على المكان ويأخذ عنهم، وكان ينسخ الكتب التي يظهر بها، ثم إنه هم بالسفر إلى بلاد الشام بما فيها من أهل العلم خصوصا من الحنابلة وأهل الحديث، ولكنه بعدما سار إليها تعثر في الطريق وحصل عليه جوع وعطش وكاد أن يهلك في الطريق، لأنكم تعلمون الإمكانيات في هذا الوقت وبعد المسافات وقلة ذات اليد، فرجع إلى الوحى وعدل عن السفر من الشام، ثم رجع إلى بلاد مصر بعدما تسلح بالعلم وبعدما حصل على مجموعة كبيرة من الكتب، إلى الكتب التي كانت عند أهله وعند أهل بلده، ولكنه رحمه الله لم يرضى بأن يسكت ويترك الناس على ما هم عليه، بل إنه أراد أن ينشر علمه وأن يدعو إلى الله، فنظر في المجتمع فوجد فيه من الشر والشرك والأمور الكبيرة، فأخذته الغيرة على دين الله والرحمة للمسلمين، ورأى أنه لا يدعو أن يسكت على الواقع، كان في بلاد من النافية العلمية كان حين يسلم في الفقه، وهو في العقيدة على عقيدة المتكلمين من أشاعرة وغيره، ليس له عناية بعقيدة السلف كما هو في الشام والمصر وغيرها من الأقطار، كانت العقيدة الثابتة هي عقيدة الأشاعرة والماتريدية وعلماء السلف، أما عقيدة السلف فعفى عليها الزمن وليس لها أحد يدرسها ويدرسها، هذا من الأشياء العلمية، وكان العلماء يحكون عن الواقع لا يغيرون شيء، ومن الناحية الاقتصادية كانوا أخرى لا عندهم الزراعة وشيء من الناحية، وكانت حالتهم حالة فقر، من الناحية السياسية كانوا متفرقين، ليس لهم دولة تجمعهم، كل قرية لها أمير، العيينة فيها أمير حاكم، الدعية فيها حاكم، الرياض فيها حاكم، ما شاء الله خمسة، فالعزة قرية صغيرة فيها حاكم جنب الدعية، كل قرية فيها حاكم، وكانت بينهم حروب وسنة هناك ما بين القرى وما بين البادية. فمن الناحية السياسية كانوا في قلق في التفرق وفي تناحر وفي ضياع، حتى إن هذا البلد الواحد يقاتل بعضه البعض. هذا الوضع السياسي. أما من ناحية العقيدة كانت الخرافات شائعة في بلاد مصر من عبادة القبور والتواصل استغاثة بالأموال، عندهم قبور للصحابة كقبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي استشهد مع جماعة من الصحابة في حرب مسيلمة، كانت قبورهم عند عيونهم قبور الصحابة، وكانوا يستنجدون بها ويستغيثون بها، وعلى قبر زيد كان عن الجميع حبة، وكان يسوق اليه من بعيد حب الزيد بن الخطاب شهرة عندهم الغيران في الجبال يعتقدون فيها، عندهم اشجار ونخيل يعتقدون فيها ويتبرصون بها، بل كانت عندهم المحل الباطله المقبوليه وحده الوجود كانت موجوده عند بعض أهل الرياض وفي الخارج، نحن الصوفية ووحدة الوجود مدام ابن عربي، وكذلك تستنجع هذا المرتد إليه من قبل الأحساء وغيره، عندهم تنمية تستنجع، فكانت حالتهم الدينية فرضا العقيدة واضعة، والعلماء الكافرون يرادون بالوضع، بل ان بعض العلماء يشجعون على هذه الخرافات ويؤيدونها. لما راى رحمه الله وضع المسلمين تحرك الدعوه الى الله عز وجل، وقام يدعو الى الله بدرس التوحيد وينكر هذه الاشتياق وهذه الخرافات ويبين منهج السلف الصالح، فتكون عنده تلاميذ من الدرعيه ومن العلينه ومن من اراد الله له خيرا سمعوا قوله، ثم انه اتصل بامين العلينه وعرض عليه الدعوه وقبل منه الامين ووعدهم بالمناصرة في أول الأمر، إلى أن وصل الأمر إلى حد قبة زيد بن الخطاب، طلب من الأمير أن يهدمها، لأنه ما يمكن أن يهدم هذه الأسرة إلا تلقى، أما الفرد لا يقدر يهدمها، فالأمير ساعده على ذلك وخرج معه، فلما وصل إلى القبة قال أنا أهدمك وأنت تهدمني، يقول سحق للباس وهدمه والناس ينظرون اليه. الثانيه جاءته امراه اعترفت بالزنا وطلبت منه ان يقيم عليها الحد، فردها ورددها حتى كبر عليه مثل ما فعلت الغالبيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاقام عن الحد ورجمها. فلما بلغ امير الاحساء ابن حويعه من قبل الاتراك بلغه ان هذا المطوع يسمونه المطوع انه هدم القبه وانه بدا يقتل الناس قتل المراه، ارسل الى امير العلينه وقال له ان تمنع عن طوع هذا والا انا ادفع المساعده التي ارسلها لك. فجاء الامير الى الشيخ وعرض عليه الموضوع، قال ما أدرى قول هؤلاء. وإذا قطعوا عني هذا المرتب من أين أعيشهم؟ قبل قبولي حتى أنصحهم وعدا بالخير وأن يتوكل على الله وأن يمد بيد الله وأن هذه عقيدة التوحيد من قام بها فإن الله يعينه وينصره، لكنه أصر على التخاذل. هذا له هذه وأبى أن يستمر معه. خرج الشيخ من العيينة إلى تلك الأخرى، أخرج منها بالقوة في وقت القيامة، وذهب إلى البعيد وكان له فيها تلميذ من خيار التلاميذ إلى مدينة الكويت. فذهب الشيخ من العيينة إلى البعيد يمشي على البعيد وليس معه إلا المروحة اليدوية يوم الساعة الوحيد، فهو يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يردد هذه الآية وهو يمشي. وصل إلى تلميذه في الدرعية، فأصاب التلميذ أصابه خوف وقلق من المسجد الشيخ لأنه يحكي على نفسه من أهل البلد، لأنهم حاذرين من أهل المطوعة، يقول المطوعة حاذرين من المسجد. فهدأه الشيخ وقال لا يكن في بالك أبدا، توكل على الله والله جل وعلا ينصر من نقص. بينما هم كذلك علمت زوجة الأمير أمير البعيد محمد بن سعود، علمت بقدوم الشيخ إلى البعيدة وكانت امرأة صالحة، فعرضت على زوجها الأمير أن يناصر هذا الشيخ الذي جاء وأنه نعمة من الله سابق الله إليه فليبادر بين الاغتنام. وأدخلت عليه الطمأنينة وحب الدعوة وحب هذا العالم، فقال الأمير تأتيني؟ قالت لا، رحمت لما أنفذ إليه. أو إذا أرسلته من تأتيني ربما يقول أنني طلبت من أنت أن تملك له، لكن أنت إذا ذهبت عليك عز الله منك. فذهب إليه الأمير في بيت سليم، سلم عليه وسأل عن سليم كيف يعني إلى أصل الإشكال الذي حصل. فالشيخ شرح لي كلمة وبين أن عنده دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوة التوحيد لا إله إلا الله، شرح معناها وبيانها عقيدة الرسل
عليه الصلاة والسلام.
قال لأن هذه الكلمة لا إله إلا الله من قام بها فإن الله يمكن له، وأرجو أن يكون لك ولاية على بلاد الهند كلها بدل ما أنك أمير على خلق إذا قمت بهذه الكلمة. فقال له الأمير لكن أنا أسلم عليك شرط. قال وما هو؟ قال أن تتركني وما آخذ من الناس، لأن يأخذ من الناس فرائض ما تعرف به، قليل أخذ الضرائب من الله. فقال له الشيخ لعل الله يغنيك عن هذه الضرائب ويفتح لك باب رزق من عنده يغنيك عن هذه الضرائب. فتفرق على هذا وقام الشيخ بالدعوة وقام الأمير بالمناظرة، ثم توافق الطلاب على الدعية وصار الشيخ مكان فيها، فهو الإمام والمقضي والقاضي. تكونت إمارة في التوحيد، ولاية التوحيد في بلاد الدعية من ذلك الوقت. ثم إنه جاء جند الجنود للغزو في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، وأرسل الشيخ رسائل إلى أهل البلدان وإلى الأمراء يدعوه إلى الله والنظور في التوحيد الاحد وفي التوحيد الفرد البدع والخرافات. فمنهم من استجاب وانضم الى الدعوه بدون جهاد وبدون كتاب، ومنهم من مانع وعاند فقاتله جنود التوحيد بقياده الامير محمد بن سعود وبقيادة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قاتلوا من عاند وعارض وقتلوا من دخل في دين الله وعقيدة التوحيد، وانتهت الدعوة في بلاد مصر، سلمت لهم والبلاد من حولهم العيينة، أمير العيينة أبو سالم من الأول استقال عن الشيخ دخل في ولاية مصر، والرياض دخل في ولاية مصر بعد قتال النبي، وامتدت إلى الخارج وإلى ما وراء الخارج، وامتدت إلى الشمال والجنوب حتى عمت من حدود الشام إلى حدود صنعاء إلى الجنوب، ومن البحر الأحمر إلى البحر إلى الخليج العربي من جهة الشام، يعني معظم الجزيرة. صارت الدولة بادية وحاضرة، وأفاء الله على الناس الخير والرزق والبناء والثروة، فقامت فيها أسواق تجارية، استنارت بالعلم واستنارت أيضا بالقوة ببركة هذه الدعوة السلفية التي هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ألف الشيخ رحمه الله الكتب، أعظمها كتاب التوحيد الذي قرأتموه والحمد لله وعرفتم قيمته، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ونمت له أن ذلك هذه الرسالة، رسالة كشف الشبهات، كشف الشبهات الكشف المراد منه إزالة الغطاء عن الشرك، إزالة الغطاء عن الشرك يسمى كشف، فكشفنا عنك غطاء. والشبهات جنب الغطاء، وهي الأمر المشتبه، الأمر المشتبه المشتبه الذي لا يدرى هل هو حق أو باطل، هل هو حلال أو حرام، الأمر المشتبه الذي لا يعرف من أي من أي الأنواع، هل هو من الحق أو من الباطل، هل هو من الحلال أو من الحرام. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بينهم وإن الحرام بينهم وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. الشبهات هنا المراد بها الامور التي لا يدرى هل من الحلال او من الحرام بسبب تجاذب الادله فيها، ولا يعلمها الا الخواص من اهل العلم، اما كثير من الناس فانهم لا يعلمون. فالشبهات هنا المراد بها الامور المشتبهه التي فيها تلبيس وتغطيه وتبويض على الناس حتى يظن انها حق وهي ليست حق، وكشفها هو الايضاح. كشف الشبهات يعني الايضاح، ايضاح المسائل التي فيها اتباعه على كثير من الناس يظنونها حقا وهي ليست بحق، هذا هو كشفها. وكانت عند الناس شبهات حول عبادة القبور والاستغاثة بها التي علمت كثيرا من البلاد الإسلامية من عهد بعيد بعد قرون مفضلة، انتشر في الناس عبادة القبور عن طريق الشيعة، جثوا في الإسلام ما ليس منه، وكذلك عن طريق المتصوف أصحاب الطرق الصورية، هم الذين تسببوا في كتب هذه الشبهات وهذه السلبيات التي انتشرت في البلاد الإسلامية مع الأسف ولا تزال بحجج واحد، لكنها عند الجهال قوية يظنونها حقا، فيقولون إن هؤلاء الموتى عباد صالحون ولهم مكانة عند الله، ونحن أناس مذنبون، فهم يتوسطون بيننا وبين الله في غفران ذنوبنا، لأنهم جاهل، لأن لهم جاهل ولهم مكانة عند الله، فنحن نستهدفهم وسائل وشفعاء يقربوننا من الله ويشفعون لنا عند الله، ويريدون على ذلك شبهات من القرآن ومن السنة ومن كلام بعض العلماء حتى يروجوا على الناس أن هذا حق وأنه من الدين، وبسبب ذلك تغيرت عقيدة التوحيد عند كثير من الناس من عهد بعيد بعد المئة الرابعة ومضي القرون المفضلة، حتى قدر الله للمسلمين أئمة يكشفون هذه الشبهات، ومن أبرزهم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في القرن الثالث وأول الثالث، شيخ الإسلام بن تيمية الذي قال ولحظ هذه الشبهات ووضح للناس عقيدة التوحيد وكتب في ذلك الكتب النافعة وبين عقيدة السلف الصالح وسجلها في كتبه مداعبا كل مسألة بالأدلة القاطعة والبراهين الدافعة، ودحض هذه الشبهات، ثم تلاه تلاميذه كالإمام ابن القيم في كتبه، الإمام ابن كثير، الإمام الذهبي، الإمام المجري، تلاميذ الشيخ الذين استلموا عليه، ومن جاء بعدهم كالحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، إلى أن وصل الأمر إلى الشيخ الإمام وابن المجدد محمد بن عبد الله، فتلقى هذه العقيدة تلقاها بقوة وقام بالدعوة إليها والجهاد في سبيلها حتى استنارت في هذه البلاد ولله الحمد، وانتدت إلى البلاد الأخرى، تأثر بهذه الدعوة كثير من الأقطار البعيدة والقريبة في مصر والشام والعراق وحتى في بلاد فارس، أهل السنة في بلاد فارس، وانتد إلى الهند وإلى المغرب وإلى كثير من البلاد ولله الحمد. من أراد الله له الخير فإنه تأثر بهذه الدعوة المباركة وعرفها وعرف أنها الحق ونقرها في مختلف السنين، ولا يزال ولله الحمد يظهر بهذه الدعوة من يقوم بنشرها ويدعو إليها ويوصفها للناس، وهذا من فضل الله عز وجل من أجل أن تقوم الحجة على الخلق، ومن أجل أن يهدي الله من يريد الله له الهداية. هذا هو حث الشبهات، أي إيضاح الحجج الباطلة التي يحتج بها المخرفون والمبتدعة وبيان بطلانها من أجل ألا ترد على الناس، وإبطالها بأدلة الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح الذين أمرنا باتباعهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا هو كشف الشبهات. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. فواحده ما جمع في هذه الرسالة غالب الشبهات المخلفين والمبتدعة ورد عليها رد المقنعة بالأدلة من الكتاب والسنة كما سترونه إن شاء الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه هي السنة أن تبتدأ الكتب والرسائل بسم الله الرحمن الرحيم كما بدأ الله تعالى بها القرآن. فأول ما ترون في المصحف الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا أول ما ترون في المصحف. وكذلك قبل كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب يبدأ كتابته بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا تحدث إلى أصحابه يبدأ مجلسه بسم الله الرحمن الرحيم. والحكمة في البداية بسم الله الرحمن الرحيم التبرك بها، التبرك بها لأنها اسم وكلمة مباركة، فإذا ذكرت في أول الكتاب أو في أول الرسالة فإنها تكون بركة عليه. أما الكتاب والرسالة التي ليس فيها لم تبدأ بسم الله فإنها تكون لا خير فيها، فهي للتبرك من ناحية وللاستعانة بالله جل وعلا من ناحية أخرى. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم أي أستعين وأتبرك بسم الله الرحمن الرحيم. فالجار والمجرور متعلق بمحذوف، تقديره أستعين أو أتبرك بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا تجدون الشيخ في بعض رسائله لما كتب في تفسير سورة الفاتحة قال بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة، يعني أن معنى هذه الكلمة هو البركة والاستعانة. ثم قال اعلم رحمك الله، اعلم هذه الكلمة يبدأ بها في إلقاء الأمور المهمة، فإذا أردت أن تنبه شخصا على شيء مهم من مسائل العلم تقول له اعلم من أجل أن يتنبه. واعلم فعل أمر من العلم يعني تعلم، تعلم ما يأتي، اعلم تعلم ما يأتي واهتم به وألق باله بما يلقى عليه ولما يكتب له، فهي كلمة يشابهها للاهتمام بما يأتي بعدها. قال تعالى اعلموا أن الله على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين، فهي كلمة عظيمة يتابعها للاهتمام وإيقاظ السامع إلى ما سيأتي بعده. ثم قال رحمك الله، هذا دعاء من الشيخ رحمه الله، دعاء لكم ولكل من قرأ هذه الرسالة، جعله الشيخ بالرحمة من الله عز وجل، وهذا من باب التلطف لطالب العلم وتحسين الكلام له من أجل أن يقدم على ما يقال له. فينبغي للمعلم أن يسلك هذا المنهج مع طلابه، أن يدعو له بالرحمة وأن يدعو له بالدعاء وأن يدعو له بالهداية والتوفيق، ولا يقص عليهم أو يواجههم بكلام خشن، فإنه إذا قابلهم أو واجههم بكلام قاسي فإنهم ينصرفون عنه، أما إذا واجههم بكلام لطيف وكلام فيه شفقة فإنهم يقبلون عليه ويقبلون منه. سواء كان ذلك بالمشافعة والمخاطبة أو كان ذلك بالكتابة. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعباده، أي اعلم هذه المسألة العظيمة، اجعلها في معلوماتك، اجعلها في ذاكرتك، اجعلها في اهتمامك دائما وابدا. ما هي؟ أن التوحيد هو إفراد الله بالعباده، هذا معنى التوحيد. إذا قيل لك ما هو التوحيد تقول هو إفراد الله بالعبادة، لا تعريف للتوحيد غير هذا. وذلك لأن الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، يوحدون بالعبادة ويفردون بالعبادة. أما الذي يقول إن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فهذا ليس هو التوحيد المطلوب، لأن المشركين كانوا مقرين بهذا ولم يكونوا موحدين، لم يكونوا بالإقرار به موحدين. لماذا؟ لأنهم لم يخرجوا الله بالعبادة، فإقرارهم بتوحيد الربوبية ليس هو التوحيد المطلوب، وإنما توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية ولازم له، فمن أقر بتوحيد الربوبية لازم أن يقر بتوحيد الألوهية. والله تعالى يستدل بالقرآن في كثير من الآيات على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم هذا توحيد الألوهية. ما هو الدليل؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا هو التوحيد وهذا دليله. فاستدل سبحانه وتعالى عليهم بما أنكروه، استدل على ما أنكروه بما أقروه ليلزمهم بذلك، ليلزمهم ويحكمهم بذلك. كيف يعترفون أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت وأنه لا شريك له في ذلك ثم تشركون به في عبادته من لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر شيئا بل هو مدبر؟ أليس هذا واضحا؟ إذا التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. أما الذي يقول إن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخره فهذا غالط غلطا فاحشا، ولم يأتي بالتوحيد المطلوب الذي دعت إليه الرسل. ومع الأسف عقائد المتكلمين التي تدرس الآن في كثير من المدارس الإسلامية كلها على هذا، كل عقائد علماء الكلام الذي تركز على توحيد الربوبية، ويقولون من أقر بتوحيد الربوبية فهو الموحد. اقرأوا أي رسالة منها أو أي كتاب منها تجدون هذا المعنى، يركزون على توحيد الربوبية، وهذا ليس هو التوحيد، وهذا لا يغني أهله شيئا من الكفر. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله أفلا تتقون. فنبهوا لهذا، التوحيد ليس هو الإفراد بالربوبية، وإنما التوحيد هو إفراد الله للعبادة. خذوا هذه الكلمة دائما وتفقنوا لها، لأن الشيخ له مقصد فيها، قصد ربك على هؤلاء الذين لبسوا. ولذلك تم هذه الرسالة كف الشبهات، هذه أول شبهة، أول شبهة أنهم جعلوا توحيد الربوبية هو التوحيد المطلوب، وأن من أقر به فهو الموحد، وأنهم كتبهم عليه ودرسوا أولادهم هذا الشيء. هذه أول شبهة وهي شبهة عظيمة. الشيخ يقول لا، ليس هذا هو التوحيد، هو إفراد الله بالعباد. وسيأتي مزيد
التوضيح لهذه الكلمة. ثم قال رحمه الله: وهو دين الرسل. إفراد الله بالعبادة هو دينه الذي أرسله الله به إلى عباده. الرسل كلهم ما طالبوا الأمم أن يقروا بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لأنهم معترفون بهذا، ولأن هذا لا يكفي، وإنما طالبوا الأمم بعبادة إفراد الله بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، ما قال أن أقروا بأن الله هو الرب، لأنهم مقرون بهذا، بل قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي تركوا الشرك لله عز وجل، لأن الشرك من الطاغوت هو أعظم الطاغوت، أعظم الطاغوت هو الشرك لله عز وجل، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، إيش نوحي إليه؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، ما قال أنه لا رب سواي ولا خالق إلا أنا، بل قال سبحانه أنه لا إله أي لا معبود بحق إلا أنا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، أي أفردوني بالعبادة واتركوا عبادة لا سواي. هذا الذي بعث الله به الرسل، ما بعث الرسل لتقرير توحيد الربوبية، لأن هذا موجود هو حق لكنه لا يكفي، بل بعثهم لتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهو دين الرسل. كل الرسل من أوله إلى آخره الذي أرسله الله الذي يرجع إلى دين، فهو إلى الرسل إلى دين، ولذلك أفرده، ما قال الذين، قال الذي يرجع إلى الدين. الذي ما قال الذين، لماذا؟ لأنه راجع إلى دين الرسل، دين مفرد. الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه الصلاة والسلام، نوح هو أول الرسل، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فدلت الآية الكريمة على أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، قبله أنبياء مثل آدم عليه السلام، وما يقال مشيدا أيضا نبي، لكن هؤلاء أنبياء، والآية تتكلم عن الرسل، وفي فرق بين النبي والرسول. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن نوح عليه السلام هو أول رسول نهى عن الشرك، لأن الناس قبل بعثة نوح كانوا على التوحيد، ما في شرك. قبل بعثة نوح من عهد آدم إلى عهد نوح عليه السلام كان الناس على التوحيد، فنوح هو أول رسول بعد حدوث الشرك، بعد حدوث الشرك في الأرض هو أول رسول ينهى عن الشرك، وتتابعت بعده الرسل على هذا المنهج الرباني، فأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، آخر الرسل وخاتم الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعد إلى أن تقوم الساعة. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعد. فهو آخر الرسل عليه الصلاة والسلام وآخر الأنبياء، لأن كل رسول فهو نبي، فهو آخر الرسل وآخر الأنبياء أيضا، فلا يبعث بعده لا رسول ولا نبي عليه الصلاة والسلام. فمن اعتقد أنه يبعث بعد الرسول نبي فهو كاذب، من اعتقد أنه يبعث بعد الرسول نبي فهو كاذب وكافر. قال صلى الله عليه وسلم: سيخرج من بعد كذابون 30 كل منهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. فمن لم يعتقد ختم الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأجاز أن يبعث بعده نبي فهو كافر بالله عز وجل، مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. ولذلك كفر المسلمون كفر القادياني الفرقة التي تعتقد أن القادياني نبي، كفروه أخرجوهم من الإسلام، أجمعوا على كفرهم وأنهم فرقة كافرة ليسوا من المسلمين. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أن القادياني غلام أحمد أنه نبي والعياذ بالله. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. نوح عليه السلام بعثه الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء هذه الأسماء أسماء رجال صالحين في قوم نوح، صالحين في قوم نوح ماتوا في عام واحد فحزن قومهم عليه حزنا شديدا، فجاء الشيطان إليهم وقال لهم صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم من أجل أن تتذكروا أحوالهم، إذا رأيتم صورهم تتذكروا أحوالهم فتنشطوا على العبادة. جاءهم طريق النصيحة، الخبيث جاءهم طريق النصيحة وهو يريد لهم العلاج، فخدعهم بهذه الوسيلة واعتبروا أن هذه الوسيلة صحيحة لأنها تنشط على العبادة فيها خير، وهذه الصور لا تصالحين هي صور قواميس ولا صور، الله يذكر طيب ولم يتنبهوا لما يترتب عليها منه. فالإنسان ما ينظر إلى المصلحة الجزئية إن كانت موجودة وينسى المضار العظيمة التي تترتب عليها في المستقبل. ينبغي أن الإنسان يفكر ألف تفكير عندما يعرض له شيء في أمور الدين من هذا القبيل. قال له ناصحا لهم ومشيرا عليه صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم من أجل إذا رأيتمهم فتذكروا أحوالهم فتنشطوا على العبادة. ففعلوا خديعة نصبوا صورهم، مضى هذا الحين ولم تعبد هذه الصور لأن يعني فيه علماء وفي ناس، لكن المخالفة وجدت والأساس وجد، الأساس وجد، البذر وجد، لكن مرت بعدين راح الجيل الذي فيه العلماء، جاء جيل جاهل فجاءهم الشيطان وقال لهم إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها ويستسقون بها المطر إلى أجل، فعبدوها من دون الله بمشورة الشيطان فحدث الشرك ببني آدم من ذلك التاريخ. فأرسل الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام ينكر عليهم هذا الشرك ويدعوهم إلى التوحيد الذي هو عقيدة أبيهم آدم عليه السلام والذي عاشت عليه القرون من قبلهم، يدعوهم إلى التوحيد. وصبر وخابر معهم ولبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى التوحيد وهم يبقون عليه ويلقون الشبه وهو يجيب عن شبهاته ويسحب افتراءاته، ولكن ما آمن معه إلا قليل كما قال الله سبحانه. والكثيرون أصروا وقالوا لا تذرن آلهتنا، وهو الشرك تأثر بالنبوة، لا تذرن آلهتنا ولا تذرن، يعني نطيع النوح عليه السلام، لا تذرن آلهتنا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. فاستمروا على الشرك، فعند ذلك أوحى الله إلى نبيه نوح عليه الصلاة والسلام أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، فلا تلتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك يا عمي. أمره الله بصناعة الفلك وأخبره أنه سيغرق هؤلاء جميعا على آخرهم. عند ذلك دعا عليهم نوح عليه الصلاة والسلام وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من التابعين ديارا إنك إن تذرني يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فلما انتهى نوح عليه السلام من صناعة السبيل وكانوا يمرون عليه يضحكون منه ويستهزئون منه يقولون هذا نبي صار نجار الآن تحول من نبي إلى نجار، إيش هذا؟ فهو يقول لهم إن تسخروا منا كلما مر عليه ملأ منهم سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. فيأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فلما جاء وعد الله سبحانه وتعالى أمر السماء أن تمطر مطرا منهمرا، وأمر الأرض فتفجرت عيونا حتى التنانير التي هي موضع النيران صار في الماء، والتقى الماء ماء السماء وماء الأرض وعلى على رؤوس الجبال، وسارت السفينة فوق الأمواج المتلاطمة. وها أهلك الله هذه الأمة عن آخرها إلا من ركب مع نوح في السفينة. السبب في هذا ما هو؟ الشرك بالله عز وجل والانحراف عن عقيدة التوحيد. هذه دعوة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام إلى إفراد الله بالعبادة. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. كانت العرب خصوصا في الحجاز وفي جزيرة العرب كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، على دين أبيهم إسماعيل وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، الحنيفية السمعة التوحيد، كانوا على دين إسماعيل وإسماعيل على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ربنا واجعلنا مسلمين له ومن ذريتنا أمة مسلمة له، استجاب الله دعاءه فكان من ذريتهم أمة مسلمة موحدة تعيش في الحجاز وفي جزيرة العرب، إلى أن جاء عهد الطاغية إلى أن جاء عهد الطاغية ملك من ملوك العرب يقال له عمرو بن لحي، يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، وكان له سلطان على العرب، وكان في أول أمره رجلا متنفسا، رجلا على دين قومة التوحيد وعابدا كان عابدا، ولكن والعياذ بالله ذهب إلى الشام للعلاج فوجد أن أهل الشام يعبدون الأصنام، فدخل في ذكره تحسين هذا الشيء وأنه شيء حسن وأن عبادة الأصنام فيها خير، فجاء إلى أهل الحجاز وأهل الجزيرة فدعاهم إلى الشرك، دعاهم إلى دين الشرك، وجاءه الشيطان فأرشده إلى موطن الأصنام التي كانت تعبد عند قوم لوط، طبر الطوفان واندفنت في الأرض. جاء الشيطان إلى عمرو بن لحي فأرشده إلى أماكن هذه الأصنام المنظورة تحت الأرض فحفرها ونقب عنها، نقب عنها عدو الله استخرجها ووزعها على أحياء العرب. انتشر الشرك من ذاك الوقت من عهد عمرو بن لحي الخزاعي، وكانت هذه الأصنام المنظورة عن قوم نوح هي أكبر أصنام، وإلا فلهم أصنام كثيرة، حتى أنه كان على الكعبة المشرفة كان عليها 360 صنم، على الكعبة المشرفة وعلى الصفا والمرة واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وأصنام كبيرة في أحياء العرب وفي بيوت الناس، بل كان المسافر إذا سافر يحمل معه صنم ويعبده من دون الله عز وجل. هذه حالة العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم الحنيفية السمعة، ودعاهم إلى التوحيد في مكة، وبقي 13 سنة يدعوهم إلى التوحيد وينكر عليهم عبادة الأصنام، فجاب له من أراد الله له الهداية من الصحابة الذين أسلموا معه في مكة وصحبوه، ثم إن الله أذن لهم الهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واجتمع حوله المهاجرون والأنصار وكون جيوش التوحيد وصار يغزو المشركين بعد دعوتهم إلى الله ويقاتلهم إلى أن جاء السنة الثامنة من الهجرة إلى مكة فاتحا. ودخل مكة وفتحها الله عليه وصارت مكة تحت سلطة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك كسر هذه الأصنام التي على الكعب وغسل الصور التي في جوف الكعب وأرسل إلى الأصنام التي حول مكة اللات والحجة ومناة أرسل إليها من الصحابة من كسرها وهدمها. وانتشر التوحيد واندحر الشرك ولله الحمد وظهر دين الله عز وجل. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله الذي كسر هذه الأصنام. كسرها متى؟ كسرها في الدعوة أولا ثم كسرها في الفعل يوم فتح مكة وطهر الله به حرمه الشريف طهر به بلاد المسلمين من هذه الأصنام. واستمر التوحيد لبعثته صلى الله عليه وسلم عهد الخلفاء الراشدين العهود القرون المفضلة كلها خالية من الشرك. فلما انتهت القرون المفضلة انتشر التصوف وانتشر التشيع وعند ذلك حدث الشرك في الأمة في عبادة القبور والأضرحة وتقديس الأولياء والصالحين إلى وقتنا هذا. وهذا الشر موجود في الأمة ولكن يقيم الله جل وعلا من يقيم الحجة على العباد من الدعاة المخلصين. وهكذا ينبغي ويجب على طلبة العلم وعلى الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر أن يجعلوا الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك ودحض الشبهات كشف الشبهات من أول أو من أولويات دعواتهم. هذا هو الواجب وهذه هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام لأن كل أمر يهون دون الشرك. ما دام الشرك موجودا فكيف ننكر الأمور الأخرى؟ لا بد أن نبدأ بإنكار الشرك أولا نخلص المسلمين من هذه العقائد الجاهلية نبين لهم بالحجة والبرهان وبالجهاد في سبيل الله إذا أمكن ذلك حتى تعود الحنيفية إلى المسلمين. هذا هو واجب الدعاة إلى الله عز وجل حسب استطاعتهم ومقدرتهم في كل زمان ومكان لا يقصروا عن هذا الأمر ويهتموا بأمور أخرى يركزوا جهودهم عليها ويغمضوا أعينهم عن واقع الناس المريض بالشرك وعبادة الأضرحة واستيلاء الخرافيين وطواغيت الصوفية على عقول الناس. هذا أمر لا يجوز السكوت عليه وكل دعوة لا تتجه إليه فهي دعوة ناقصة أو دعوة غير صحيحة أو دعوة غير مسلمة. الواجب أن نعرف هذا. وآخره محمد صلى الله عليه وسلم الذي كسر صور هؤلاء الصالحين ودعا الأمة إلى الحنيفية ملة إبراهيم التي هي إخلاص العبادة لله عز وجل. إبراهيم عليه السلام دعوته إلى التوحيد وهو الذي كسر الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام. الله لا أكيدن أصنامه بعد أن تولوا المسلمين فجعلهم جنادا إلا كبيرا لهم فعلهم إليه يرجعون. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة وهذه ملة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا دين الرسل من أولهم إلى آخرهم. ونقف عند هذا الحد وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون وغير ذلك من الآيات
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يقول الشيخ رحمه الله فإذا أردت الدليل يعني طلبت الدليل على أن المشركين مقرون بهذا يعني بتوحيد الربوبية لأنه تقدم الكلام في أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية ولكنهم يشركون في توحيد الألوهية. إذا أردت الدليل على هذه المسألة العظيمة التي بها يعرف الحق من الباطل فاقرأ قوله تعالى قل لن يرزقكم من السماء والأرض أم من يدرك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فالمشركون يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المتفرد في عباده الذي بيده الأمر لا ينكر أحد منهم هذا. قل من يرزقكم من السماء والأرض هذا الرزق الذي تأكلون منه وتشربون وتلبسون وتركبون من الذي جاء به؟ هل جاءت به الأصنام؟ الأصنام جمادات، الأصنام حجارة ولا أشجار ولا أموات قبور وأضرحة؟ لا، تأتي بأرزاق صامتة ميتة، لا تأتي بأرزاق لكم ولغيركم. هم يعترفون بهذا، يعترفون أن أصنامهم لا تخلق ولا تنطق. أما يملك السمع والأبصار، السمع الحاسة العظيمة التي تسمع بها الأصوات، والبصر الذي تبصر به المرئيات، هذه العين التي جعل الله فيها هذا البصر وهذا النور، من الذي خلقه فيك؟ هل خلقه أحد غير الله؟ هل رأيتم أن أقم جاء أحد من الخلق وأوجد فيه السمع؟ لما سلب السمع هل أحد يستطيع أن يرد عليه السمع؟ الأعمى الذي ذهب بصره لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يجعلوا في عينيه بصرا ما استطاعوا، لا الأصنام ولا الأطباء ولا الحذاق من العالم ولا ولا، ما أحد يستطيع أبدا. أما يملك السمع والأبصار يملك إيجادهما ويملك سلبهما من الإنسان، من الذي يستطيع هذا؟ هم معترفون بأن أصنامهم لا تعمل شيئا من ذلك. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم
وختم على قلوبكم. من إله غير الله يأتيكم به؟ ما أحد أجاب عن هذا السؤال، ولا أحد يستطيع يجيب أن أحدا غير الله يأتي بالسمع ويأتي بالبصر. مع شدة كفرهم وعنادهم ما استطاعوا أن يجيبوا، فيقول فلان يأتي بالسمع وفلان يأتي بالبصر، ما يستطيعون هذا، هم معترفون بهذا. أمن يملك السمع والأبصار؟ كذلك الإنسان قد يكون عنده سمع قوي وعنده بصر قوي، ولكن لا ينتفع بسمعه ولا ببصره، لا يهتدي إلى الحق، يبصر الآيات ولكن لا ينتفع بها، مثل نظره إلى الآيات مثل نظر البهائم، ما يستدل بهذه المخلوقات وهذه الآيات وهذه العبر، مسلوب سمعه، مسلوب الانتفاع. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هم معناه أنهم ما يسمعون الأصوات ولا يبصرون المرئيات، لكن لا ينتفعون، لا ينتفعون بما يرون، ولا ينتفعون بما يسمعون من العبر والمواعظ والآيات القرآنية، ما ينتفعون بها. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آلام لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالله هو القادر على أن يجعل السمع والبصر نافعين يعتبر بهما، وهو القادر على أن يسلب هذا، فيصبح الإنسان مثل البعير، تبصر الأشياء ولا تنتفع، تسمع الأشياء ولا تنتفع. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق لما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لأن الله صرف أسماعهم وأبصارهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالله هو القادر على التصرف في الأسماع والأبصار، والمشركون عن بصرة أبيهم يعترفون بهذا. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا من العجائب، يخرج الحي من الميت، يخرج البيضة من الدجاجة، البيضة ميتة والدجاجة حية، يخرج الزرع من الحبة، الزرع حي والحبة ميتة، يخرج المؤمن من الكافر، المؤمن حي والكافر ميت، موت كفر، ليس موت جسم، إنما موت كفر وبصيرة، الكافر ميت. يخرج الحي من الميت، يخرج الزرع من الحبة والبيضة من الدجاجة، ويخرج سبحانه وتعالى المؤمن من الكافر، ويخرج الميت من الحي، يخرج الميت من الحي، نعم يخرج البيضة من الدجاج، وبالعكس يخرج الحي من الميت، يخرج الفرق من البيضة، الفرق من البيضة، الفرق حي والبيضة ميت، الزرع حي والحبة ميت. من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الكافر من المؤمن، يخرج الكافر من المؤمن، الأب مؤمن والابن كافر. من الذي يقدر على هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن يدبر الأمر؟ هذا عموم، يدبر الأمر يعني كل الأمور من الموت والحياة والمرض والصحة والكفر والإيمان والغنى والفقر والليل والنهار والعز والذل، والملك يعطيه من يشاء ويأخذه ممن يشاء، كل هذا الذي يجري في الكون من تقلبات وتغيرات، من هو الذي يوجد هذه التغيرات وهذه التقلبات؟ يقولون الله. الكفار يقولون الله فسيقولون الله. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فقل أفلا تتقون؟ ما دام انكم معترفون ان هذه الامور بيد الله وان اصنامكم لا تفعل شيئا منها، افلا تتقون الله عز وجل وتوحدونه وتفردونه بالعباده؟ لانكم ان لم تتقوا الله فان الله يعذبكم، لانه اقام عليكم الحجه وقطع عنكم المعذره فلم يبق الا العذاب. ما دمتم عرفتم الحق ولم تعملوا به فلم يبق الا العذاب حينئذ. فقل افلا تتقون؟ فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق الا الضلال، فانى تصرفون؟ تبين لكم انه ليس هناك اله حق ومعبود حق الا الله سبحانه وتعالى، فإن لم تعبدوه وتفردوه بالعبادة فإن هذا ضلال. فماذا بعد الحق الذي هو التوحيد وإفراد الله بالعبادة؟ ليس بعده إلا الضلال، فأنى تصرفون؟ كيف تصرفون عن الحق وأنتم ترونه وتعرفونه؟ السبب في هذا إعراض الإنسان، إذا أعرض صرفه الله ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالإنسان إذا انصرف عن الحق وهو يعرفه وأبى أن يقبله عنادا فإن الله يعاقبه بأن لا يقبل الحق بعد ذلك، يفسد قلبه ولا يقبل الحق بعد ذلك ويستمر على الكفر والطغيان عقوبة له. فكل من عرف الحق ولم يقبله فإنه يبتلى بضده، كل من عرف الحق ولم يقبله فإنه يبتلى بضده والعياذ بالله. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فسقوا يعني خرجوا عن الحق عنادا وكفرا بعد معرفته أنهم لا يؤمنون بعد ذلك، وأن الله يختم على قلوبهم وأنهم يموتون على الكفر ويؤولون إلى النار. فهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى في أن من عرف الحق ولم يقبله بعدما تبين له أنه يصرف عنه في المستقبل فلا يهتدي بعد ذلك عقوبة له. فيحذر المسلم من هذا، فيقبل الحق إذا تبين له، خصوصا في أمر التوحيد والعقيدة يقبل الحق إذا تبين له، ويخاف من أن يصرف عنه فلا يقبله بعد ذلك. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فيقولون لله: قل أفلا تذكرون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ فيقولون لله: قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ فسيقولون لله: قل فأنى تسحرون؟ هذه آيات من سورة المؤمنون، مثل الآيات التي في سورة يونس التي ساقها المصنف، ومثل غيرها من الآيات التي تقرر أن المشركين يعترفون لله بالربوبية ولكنهم يعارضون في توحيد الألوهية. قل لمن الأرض ومن فيها، من الذي يملك الأرض ويملك من فيها؟ هل أحد يستطيع يقول الأرض لي وكل من فيها ملك لي؟ هل أحد استطاع يقول هذا؟ حتى الجبابرة والفراعنة ما ادعوا أن الأرض لهم، ولا أحد من الخلق ادعى أن الأرض ومن فيها له أبدا، فدل على أن هذا ملك لله سبحانه وتعالى. قل لمن الأرض ومن فيها؟ أين الجواب؟ هل أجابوا؟ قال والأرض لفلان أو للصنم الفلاني أو للات أو العزى؟ ما استطاعوا يقولون ذلك لأنهم يعرفون أن الأرض ومن فيها لله سبحانه وتعالى. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. ما دامت الأرض ومن فيها لله كيف تعبدون الأصنام التي لا تملك شيئا؟ كيف تعبدون القبور الميتة التي لا حياة في أصحابها؟ قل من رب السماوات السبع؟ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ فسيقولون لله. قل أفلا تذكرون؟ أفلا تذكرون أن الذي يملك الأرض ومن فيها هو المستحق للعبادة، وأن هذه الأصنام التي تعبدونها لا تملك شيئا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أقل شيء، ما يملكون من قطمير أقل شيء، وهو السلب الذي على النواة. أفلا تذكرون أنكم على خطأ، وأنكم تعبدون من لا يستحق العبادة، وتتركون عبادة من يستحق العبادة وهو الله سبحانه وتعالى؟ هذا استدلال عليهم، استدلال بما يعترفون به على ما جحدوه، فهم يعترفون بتوحيد الربوبية ويجحدون توحيد الألوهية. قل من رب السماوات السبع؟ العالم العلوي، السماوات السبع الطباق، وما فيها من الملائكة والخلق الذي لا يعلمه إلا الله، وما فيها من الأفلاك والكواكب. من الذي يملك الطباق السبع العليا؟ قل لمن السماوات السبع؟ قل من رب السماوات السبع؟ من يملك السماوات السبع؟ هل الأصنام تملك السماوات السبع؟ هل لها شركة فيها؟ لا يستطيعون يقولون نعم، السماوات السبع لله سبحانه وتعالى. ورب العرش، العرش عرش الرحمن الذي هو سقف المخلوقات، الذي استوى عليه رب العزة سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، فهو أعظم المخلوقات وهو سقفها، كل المخلوقات تحته، والله فوق العرش سبحانه وتعالى. من الذي يملك هذا العرش العظيم الذي هذه سعته وهذه عظمته؟ والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في كرسي، والكرسي مثل الحلقة في الفلات بالنسبة للعرش، وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش صغير كحلقة في أرض فلات. من الذي يملك هذا العرش العظيم؟ هل الأصنام تملك العرش؟ لا، ما أحد يقول هذا. رب العرش العظيم وصفه بالعظمة، وفي الآية الأخرى العرش المجيد وصفه بالمجد. فمن الذي يملك هذا العرش؟ يملكه الله جل وعلا، لا أحد غير الله سبحانه وتعالى. فسيقولون لله. قل أفلا تتقون الله سبحانه وتعالى